آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 24 من سلسلة عظماء في بلاد الإسلام. والعظيم الذي نتحدث عنه اليوم هو رجل كبير وإمام جليل، كان له أثر كبير في الساحة الإسلامية من حيث جوانب متعددة، وهو الإمام محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية. ولد هذا الإمام الكبير في سنة 91 و600، وتوفي في دمشق كما ولد فيها في سنة 51 و700، فهو قد عاش 60 سنة. إذن رحمه الله تعالى، وهو لم ينص أحد أنه ولد في دمشق فيما أعلم، لكن على الأغلب أنه ولد فيها وتوفي قطعا فيها، فمقبرته في دمشق معروفة تزار، وهي في الباب الصغير موجودة اليوم معروفة. وهو أي هذا الإمام قد عاش في المدة التي عرفتموها وتكلمت عنها مرارا في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي حياة شيخ الإسلام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر لهم جميعا، وهي مدة باختصار لمن لم يكن موجودا في تلك الحلقتين او ما فاتته، فان مدة صعبة من الناحية السياسية، صعبة الى الغاية، فقد كان المماليك يواجهون عدوا جبارا وهم التتار، وايضا يواجهون بقايا الصليبيين وفلولة الذين خرجوا من الساحل الشامي قبل ان يولد ابن القيم رحمه الله تعالى بسنة واحدة فقط، حيث اخرجهم الاشرف خليل، نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرفع درجته، أخرجهم من عكا آخر معاقلهم في بلاد الشام بعد قرنين من دخولهم، أخرجهم سنة 90 و600، وطهر الساحل الشامية من رجسهم ولله الحمد. فعاش في مدة المماليك، وهي مدة لم تكن مستقرة، بحيث يتغير السلاطين بكثرة ويقتل بعضهم بعضا، ويقتل النائب السلطان ويقتل السلطان النائب، وهكذا مدة فيها قلاقل وفيها محن وفتن، خاصة في بلاد الشام، فقد كانت مصر أكثر استقرارا من بلاد الشام، وإن كان كلا البلدين قد عانى ما عانى من حكم المماليك. لكن ولد هذا الإمام في هذه الظروف الصعبة، و عاصر في طفولته وقعة شقحب، وكانت وقعة صعبة أيضا عظيمة، وقد أبلى فيها السلطان المصري المملوكي بلاء حسنا، وكان يدور بنفسه على الجنود يحذرهم ويعظهم ويذكرهم بالله ويثبتهم أمام التتر الذين كانوا قد أسلموا، ويا للعجب في تلك المعركة بل قبلها بسنوات أسلموا وجاءوا مسلمين، لكنهم كانوا طغاة مستبدين، ونصر الله تعالى المسلمين في هذه المعركة نصرا مؤزرا، وأهلك قازان هما وغما في حداثة شبابه، توفي بعد المعركة بسنتين. ثم تفاهم التتار مع المماليك وانقطعت هجمات المماليك على بلاد المسلمين. كان ابن القيم رحمه الله تعالى آنذاك غلاما أو فتى إن شئت أن تقول، في 13 من عمره. نشأ كما ينشأ الصبيان آنذاك في الكتاب، يحفظون كتاب الله ويتدارسون شيئا من العلوم، هذه نشأة أكثر الصبيان آنذاك، منهم من يفلح ويستمر، ومنهم من ينقطع ليشتغل بالتجارة أو أسباب الدنيا. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد رزقه الله تعالى والدا عالما، وهو قيم الجوزية، والجوزية مدرسة في دمشق أنشأها ولد لابن الجوزي رحمه الله تعالى، ابن الجوزي بغدادي، ولده أنشأ مدرسة في دمشق سمى بالمدرسة الجوزية، وهي كانت موجودة إلى عهد قريب، بل كانت تعرف في بلاد الشام إلى سنة 1300 وثلاث وأربعين، حيث كانت قد أحرقت قبل ذلك بخمس سنوات في ثورة أو جهاد السوريين ضد الإفرنسيين الذين نزلوا وأخذوا بلاد الشام، أو إن شئت أن تقل على وجه الخصوص أخذوا دمشق في سنة 1338 1920 في معركة قاسيون المشهورة. أحرقت المدرسة فيما أحرق من بيوت دمشق وآثارها الكبيرة، حيث رماها الفرنسيون بالنار أحرقت هذه المدرسة الجوزية. ثم بعد ذلك ابتلعها من كان حولها يعيش قبل ذلك وبعده في الحقيقة، منذ سنة 1340 وما بعد ابتدأوا يأخذون منها جيرانها، ثم حولت إلى محكمة شرعية، ثم حولت إلى مدرسة للإسعاف الأولي، ولا أدري الآن ماذا صنع الزمان بها. المهم، هذه المدرسة التي أنشأها ابن أو ولد ابن الجوزي بقيت قرونا متطاولة إلى عهد الناس هذا. كان أبوه رحمه الله تعالى، أبو محمد بن أبي بكر وهو أبو بكر بن أيوب، كان قيما على هذه المدرسة، وإن شئت أن تقول كان ناظرا أو كان مشرفا على هذه المدرسة، وكان ذا صلاح وتعبد رحمه الله تعالى. فأنشأ ولده النشأة الصالحة التي ينبغي أن ينشئ الصالح ولده عليها، وتعهده بالمشايخ. وحضر ابن القيم رحمه الله تعالى على أحد مشايخه الشاميين، وكان عمره 7 سنوات فقط، طلب العلم عليه وعمره 7 سنوات، وهذا لا يكون إلا بتوجيه من الأهل، وهذا يدل على أن الأهل كانوا يقظين متنبهين، وكانوا يوجهون منذ الصغر لطلب العلم. هذه البيئة التي عاش فيها ابن القيم، التي كانت بيئة فيها قلاقل وفيها صراع سياسي واضح، كانت بيئة رائعة من الناحية الثقافية، بيئة جليلة عظيمة، فقد نبغى فيها رجال مؤرخون وشرعيون بتعبيرنا اليوم ولغويون، وكان فيها ثقافة واسعة جليلة. من أعظم الرجال آنذاك هو عز الدين بن عبد السلام وابن دقيق العيد وأحمد بن تيمية وشرف الدين الدمياطي الشافعي وتقي الدين السبكي والحافظ المزي والإمام الذهبي وابن كثير، وهكذا ثلة من أئمة العظماء كانوا موجودين آنذاك من الذين تصدوا للعلوم الشرعية والدينية. وكان هنالك ثلة أخرى تعنى بالتأريخ، منهم شمس الدين ابن خلكان، وقد توفي سنة 81 و600 على خلاف، ففي كتابه العظيم وفيات أو وفيات الأعيان لابن خلكان، وفوات الوفيات ابن شاكر الكتبي بعده، والكتاب الرائع الجليل العظيم حقا الذي في 50 مجلدة، وهو الوافي بالوفيات أو الوفيات للصفدي رحمه الله تعالى الذي توفي سنة 64 و700، والحافظ الذهبي وأياديه بيضاء على التاريخ الإسلامي، وله تاريخ الإسلام نشر حديثا في 55 مجلدة، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وهو تلميذ لابن القيم. وهكذا كان التاريخ في أزهى مدده وأزهى عصوره. أما اللغة فحدث ولا حرج، فقد نبغ عظماء مثل جمال الدين ابن مالك، ابن مالك المشهور النحوي، وابن منظور صاحب لسان العرب متوفى سنة 1700، وما أدراك ما لسان العرب، فهو موسوعة ضخمة لا يفوقها إلا تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. وعندنا أيضا أسماء كثيرة في اللغة حقيقة نبغت في زمان ابن القيم رحمه الله تعالى، وانتشرت العلوم في عصره، وكانت مدة ذهبية للتقعيد ولتقعيد المصطلحات وتقعيد العلوم، وعاش في هذه البيئة الرائج سوقها من حيث اللغة والثقافة والتاريخ صاحبنا وأستاذنا وإمامنا محمد بن أبي بكر ابن القيم أو ابن القيم الجوزية. أصبح اسمه الآن مشتهرا بابن القيم، ويكفي هذا، مشهور ابن القيم يعني ابن قيم الجوزية، ابن الناظر على الجوزية، وكان له ولدان إبراهيم وعبد الله، أما عبد الله فقد تصدى للعلوم الشرعية مثل أبيه، وأما إبراهيم فقد كان لغويا متقنا بارعا كأبيه أيضا، فإن أباه كان لغويا أيضا. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد كان له مشايخ، من أعظمهم الحافظ المزي، وكان يقول دائما شيخنا شيخنا إذا أراد الحديث، فإذا إنه كان يعلق على الأحاديث وعلى الرجال وعلى السند فيقول شيخنا، فإذا قال شيخنا فيريد به الحافظ المزي قطعا. والمزي من مزة دمشق، مشهورة معروفة إلى الآن بهذا الاسم المزة، وإن كانوا يفتحون الميم الآن لكنها مشهورة بهذا الاسم الحافظ المزي منها، وهو أجل شيوخه في الحديث، ومن مشايخ شرف الدين دمياطي الشافعي وعدد من مشايخ الكبار، لكن أعظم شيخ له كان هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، الذي عندما عاد من مصر في محنته التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية، عاد من مصر بعد سجن طويل نسبيا في سنة 1270، تلقفه ابن القيم وتتلمذ عليه، وكان عمره آنذاك زهاء 20 عاما عمر ابن القيم، فلازم شيخه 17 سنة ملازمة شبه تامة، وحتى أنه كان إذا سجن الشيخ يسجن معه لنصرته آراءه نصرة تامة. واستفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأ عليه أكثر تصانيفه، حيث أنه كتب كتابا ابن القيم يذكر فيه مؤلفات شيخه ابن تيمية وأسماء مؤلفات، يعني هو موجود هذا الكتاب لكنه ما زال ما طبع ما خرج إلى النور، شأنه شأن عدد من كتب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. واستفاد منه في قراءة بعض الكتب الأخرى عليه، ولازمه ملازمة تامة، وكان من مشاهير التلاميذ الذين عرفوا باتباعهم مشايخهم، يعني إذا ذكر الحافظ ابن القيم يذكر الحافظ ابن تيمية، وإذا ذكر الأستاذ محمد عبده يذكر جمال الدين أفغاني، وإذا ذكر الهيثمي يذكر الحافظ العراقي، وهكذا. هؤلاء تلاميذ مشهورون كانوا متبعين لمشايخهم أتم الاتباع، وينصرون آراءهم ويسيرون معهم. الهيثمي والحافظ العراقي مشهور، تتلمذ الهيثمي على الحافظ العراقي تتلمذا كبيرا، ومشهور أيضا تتلمذ الأستاذ محمد عبده على شيخ جمال الدين أفغاني، وهكذا. يعني هذه أسماء معروفة في التاريخ الإسلامي. أما الحافظ ابن القيم فقد عني كل العناية في آثار شيخه، وكان ينتصر لأكثر آرائه، يعني بلغة العصر دعنا نقول أن أكثر من 99% أنه ينتصر لآراء شيخه ابن تيمية، ويدافع عنها ويبرزها في حلة بهية، ويسوق الأدلة والحجج عليها سوقا بعد سوق. وقد اشتهر بهذا رحمه الله تعالى كما سيأتي. هذا الإمام الكبير كان له في الحقيقة جوانب برز أو برزته وأظهرته، من أهمها العقل الفريد في الترتيب والتصنيف، كان لديه عقلية رائعة عظيمة حتى نافقت عقلية شيخ ابن تيمية في هذه الزاوية، حسن التصنيف وجمال الترتيب، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وكل تصانيف، اسمعوا هذه الشهادة من حافظ كبير وهو ابن حجر، كل تصانيفه مرغوب فيها بين الخلائق. ولم يدركه ابن حجر طبعا، فقد كان بين وفاتيهما 100 أو 101 من السنوات، أي قرابة قرن بين موتيهما، فلم يدركه، لكن يقول كل تصانيفه مرغوب بها بين الخلائق، فقد رزق عذوبة اللفظ وجمال الأسلوب وسلاسة الألفاظ وحسن الترتيب ونظام التقسيم على الوجه الأتم الكبير رحمه الله تعالى، وهو في هذا علامة بارزة في عصره، بل على مدى العصور الإسلامية مشهور عند المثقفين المطلعين العالمين أن أسلوب ابن القيم عذب سهل جميل لطيف، تحب أن تقرأ ولا تحب أن تنقطع عن القراءة. هذا أورثه مكانة خاصة بين علماء الأمة الإسلامية، وهي العقلية الفذة الكبيرة التي كان بسببها يكتب تلك المصنفات الرائعة الجميلة. أيضا من أسباب بروزه الكبيرة انكساره العجيب يا اخو، انكساره العجيب بين يدي الله تعالى، وهذه ظاهرة كبيرة في حياة ابن القيم. وانا ما اقول انه فاق شيخه بها، بل اقول انه فاق مشايخ كثيرين، بل اغلب مشايخ الذين نعرفهم في هذه الظاهرة، الانكسار والتصريح بذلك في معظم كتبه واحواله بانه لا شيء، وانه مفتقر الى الله، وانه محتاج، وانه اسمعوا، عندما يتحدث عن كتاب بدائع الفوائد يقول: كتبته بمدة مقامي بمكة المحروسة منطرحا فيها بين يدي الله تعالى، منطرحا على عتب طبابه، منكسرا ذليلا. اسمعوا كيف يكتب ويتحدث: منكسرا ذليلا منطرحا على عتب طبابه، لا حول لي ولا قوة إلا به. وهكذا بمثل هذه الألفاظ يعبر عن تصنيفه هذا الكتاب في ذلك المكان. وكان رحمه الله تعالى يكثر من الرقية والاستشفاء وينكسر فيها انكسارا عجيبا. يقول: كنت بمدة مقامي في مكة أعاني من الأسقام التي لا أجد لها دواء ولا طبيبا. هذا يدلنا على الحالة، كيف كانت مكة في حالة صعبة في القرن الثامن. يقول: لا طبيب ولا دواء في مكة، فماذا أصنع؟ يقول: كنت أخذ العسل وأشربه، وأخذ زمزم وأشربها بنية الشفاء، فأجد ذلك في نفسي. ويقول عن الرقى في كتاب مدارج السالكين: يقول: كنت بمكة أعاني من الأسقام التي تحدني من الحركة إلى هذا الحد، وخاصة في الطواف، فإنه كان يكثر من الطواف في مكة الكثرة التي أرخت عنه وذكرت. ويقول: فكنت أقرأ الفاتحة على وجعي فيسقط كأنه حصى، الوجع يقول يسقط مني كأنه حصاه، وقد جربت ذلك مرارا، والأمر فوق ذلك ويعتمد على صحة اليقين، والله المستعان عليه التكلة. وأكثر من ذكر هذا في مصنفاته، كيف كان يتعالج في مكة بالفاتحة. ويقول: كنت أخذ ماء زمزم، قدح من ماء زمزم، أقرأ عليه الفاتحة مرارا ثم أشربه، فأجد لذلك من الشفاء ما لم أجده في كثير من الدواء، والأمر فوق ذلك، والله المستعان وعليه التكلان. وقد ذكر هذا مرارا في عدد من كتبه. ووصفه أصحابه في مكة، أو أهل مكة وصفوه، أنه كان كثير الطواف، كثير التعبد، طويل الصلاة وطويل الركوع وطويل السجود، إلى الغاية التي ليم من أجلها رحمه الله، لامه أصحابه من أجل تطويله الركوع والسجود، تطويله إياهما جدا، هكذا جدا. فالانكسار والانطراح على عتبة الله تعالى كان من أعظم مزايا ابن القيم رحمه الله تعالى، والمطلع على تصانيفه يشهد بهذا ويعرف هذا من حاله رحمه الله. أيضا من ميزاته الكبيرة التي ميز بها عن كثير من أهل عصره الحفظ العجيب، الحفظ وهو الحافظ، لكن حفظه كان عجيبا غريبا. يعني مثال: زاد المعاد من هدي خير العباد، أكثر الثناء عليه علماء كثيرون، منهم الأستاذ العلامة الندوي أبو الحسن علي ابن عبد الحي رحمه الله تعالى وغفر له، فقد مات من قرابة 5 سنوات، أكثر من الثناء على هذا الكتاب، وقال: هدى الله تعالى به آلافا. هذا منذ أن كتب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، يعني من أكثر من 40 سنة تقريبا، هدى الله، يوم كانت مؤلفات ابن القيم ما هي منتشرة مثل هذا الانتشار الموجود اليوم، وسأذكر ذلك، أسبب هذا الانتشار له ولشيخي إن شاء الله تعالى. فأقول إنه ما كان يعني منتشرة تلك الانتشار، مع ذلك قال: هدى الله تعالى بها آلافا. وهذا الكتاب يقول يقوم مقام مجلدات كثيرة في العلوم والفنون، ويتمنى أن لو استل كل فن على حدة منه وطبع مستقلا. وأكثر الثناء عليه رحمه الله تعالى. مع هذا قد ألف هذا الكتاب في رحلته من بيت المقدس إلى مكة على ظهر جمله حفظا بدون مرجع. زاد المعاد كم فيه من الآثار، كم فيه من الأحاديث، كم فيه من أسماء المصنفين، كم فيه من أسماء الكتب، كم فيه من الأحداث والوقائع والتواريخ، كم فيه من العبر والاستنباطات، كل ذلك من حفظه رحمه الله تعالى. وألف كتابه المعجب روضة المحبين ونزهة المشتاقين من حفظه، وألف كتابه بدائع الفوائد وهو 4 أجزاء في مجلدين مطبوعة فيها أكثر من 1000 بحث، ألف أكثرها من خاطره ومن صيد خاطره، لم يكن له مرجع يرجع إليه ولا كتاب يبحث فيه. وهذه إحدى العجائب، هذه إحدى العجائب في الحقيقة التي تنقل وتؤثر عن هذا الرجل الإمام الكبير رحمه الله تعالى وغفر له. أيضا من أسباب بروزه أنه كان متفرغا للعلم، فقد كان مدرسا في الجوزية مدرسة أبيه وجده، أو لا مدرسة أبيه كان يدرس فيها رحمه الله تعالى، ويدرس في الصدرية ويأم بالجوزية، يعني كان يصلون فيها الجمعة فيأم بها ويخطب، وكان أيضا يدرس في الصدرية وهي مدرسة في دمشق لصدر الدين ابن أسعد أو أسعد ابن عثمان رحمهم الله تعالى وغفر لهما. إذن فكان متفرغا، ما كان عنده مناصب حكومية كما نسميها اليوم يتعلق بها، ولا رواتب حكومية ينتظرها، إنما كان متفرغا رحمه الله تعالى لما فرغ نفسه له. وأيضا من الأسباب التي برز فيها أنه كان يسهب في مصنفاته، وهو نفسه قد أشار إلى هذا وفضله في بعض كتبه، يسهب بحيث يسوق ما يشاء من الأدلة بحيث يقنعك أن هذا هو الصحيح وهذا هو أسلوبه. يعني مثلا قد يسوق في ذكر المجاز ساق أكثر من 100 دليل على بطلان المجاز في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وإن كان في بعضها أو أكثرها نظر، لكن أنا ما أتحدث عن هذا الآن، لكن أتحدث عن سوقه للأدلة. ومشهور قد يسوق 70 دليلا 100 دليل أقل أكثر على ما يشاء إثباته وما يريد أن يكون في الذهن مثبتا أنه الحق وأنه الهدى، يسوق أدلة لا حصر لها، ويسهب جدا ويتكلم طويلا فيما يشاء وفيما يريد. وهذا أيضا ملحوظ من كتبه رحمه الله تعالى. أيضا من أسباب بروزه وانتشاره أنه كان يحارب التقليد. التقليد هذا الذي في الحقيقة مسألة جرت على الأمة كثيرا من البلاء، وهي الأمر بين طرفي نقيض، بين الذين يقولون نفتح الكتاب والسنة ونأخذ مباشرة، لسنا في حاجة للعلماء ولا للمشايخ ولا للمذاهب ولا للشافعي ولا لأبي حنيفة ولا لمالك ولا لأحمد، وهذا يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وبين الفريق الآخر الذي كان يقلد حذو القذة بالقذة ولا يمكن أن يخرج عن أقوال عالمه وشيخه، ويمثلهم أبو الحسن الكرخي ومن فقهاء الحنفية إما في القرن الرابع فيما أذكر، يقول كل آية، اسمعوا، كل آية تخالف ما عليه أصحابنا أي الحنفية إما مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك إما مؤول أو منسوخ، أعوذ بالله. إلى هذا الحد وصل التعصب. إذن نحن بحاجة إلى شيء وسط ما بين هذا وما بين ذاك، فكلاهما على طرفي نقيض وكلاهما غير مقبول البتة. فإيش الوسط؟ الوسط أن نحن لا شك أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمان على كل شيء، ويا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا عليهما شيئا ولا تقدم عليه ما راى احد من الناس، هكذا كان يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وينتصر. لكن هذه الثروه الرائعه الجليله الفقهيه العظيمه، هؤلاء هذه العقول العظيمه على مدار 1400 سنه، اين نغفلها؟ اين نذهب عنها؟ والغفله عنها غفله تامه وعمى تام، نسال الله السلامه والعافيه. فما ينبغي ابدا، هذه عقول ذكيه درست الكتاب والسنة واستنبطت واستخرجت بفهم وفكر وتقوى ونور وضياء، لا يمكن أن نستغني عنها أبدا. والذي يقول ذلك إما جاهل أو مغرب أو صاحب هوى، نعوذ بالله من ذلك. إذن الوسط، ابن القيم رحمه الله تعالى كان مشتهرا في كثير من تصانيفه بالحرب على التقليد، التقليد الذي التقليد لمن العلماء يعني، أما العامة الذين ليس عندهم وقت للتفرغ لطلب الفقه وطلب الأدلة وطلب الأحاديث يسوغ لهم التقليد لا شك. أما الفقهاء فهم لابد أن يكونوا ما بين متبع ومستقل ومجتهد. أما يكون مقلدين ما يصلح. وما هو الفرق بين التقليد والاتباع؟ أما الاتباع فهو معرفة الحق بدليله، وأما التقليد فهو اتباع الأقوال بدون معرفة الأدلة. وكان ابن القيم يعيب ذلك على طلبة العلم وعلى العلماء، ما يعيب ذلك على العامة طبعا، على طلبة العلم وعلى العلماء الذين يستطيعون الاجتهاد أو الاستقلال أو أن يكونوا متبعين يختارون ما بين الأدلة، مع ذلك يرضون بالتقليد، يعيب عليهم هذا الأمر جدا. هذا يعني هذا واضح في سيرته رحمه الله تعالى، ومشهور في كتبه. وهناك يعني كم ناظر وكم تكلم وكم تحدث عن هذه المسألة المهمة، مسألة التقليد. التجديد والإصلاح إحدى أكبر المزايا في حياة ابن القيم تبعا لشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. تجديد ومحاولة الإصلاح، محاولة الخروج من هذا النفق المظلم الذي كانت الأمة فيه من ناحية السياسية في القرن السابع خاصة، والثلث الأول أو النصف الأول من القرن الثامن، نفق مظلم كان يحاول قدر الإمكان الخروج منه. وأفلح في الحقيقة في عمل نظريات جليلة في هذه القضية، طبق بعضها وأغفل الآخر رحمة الله تعالى عليه. طيب هنا يبرز سؤال، هل هذا الإمام ظل لإمامه ابن تيمية كما يقول بعض المثقفين والباحثين والمطلعين؟ يقول أنه كان ينتصر لابن تيمية في آرائه كلها، وهذا كلام الحافظ ابن حجر. غلب، يقول غلب عليه حب شيخه ابن تيمية حتى كان ينتصر لآرائه كلها. فهل كان كذلك رحمه الله؟ نعم، هو كان كذلك محبا متبعا لشيخه، ينتصر لآرائه بأكثر من 99%، لكنه كان يخالفه في 1%، هذه يخالفه بعض المسائل ويقول اختار شيخنا كذا والصواب كذا، ورأى شيخنا كذا والقول الأول هو الصواب وهكذا. يعني أنه كان يخالف شيخه، وإن كان يخالف على قلة لكن كان يخالف، وهذا يدل على شخصية استقلالية تمكنت من الخروج من أسر التبعية. وهذا ليس بسهل يا إخوة، يعني عندما يكون شيخه على مستوى ابن تيمية ليس من السهل أن يتخلص من هذه القضية وأن يخرج منها، ما يعني ليس من السهل إلا على عظماء الفقهاء وعظماء العلماء. أيضا كان في مصنفاته له نزعة في تصنيفه تختلف عن نزعة شيخه، وهذه إحدى أكبر مزاياه التي ميز بها، الهدوء الاتزان. شيخه يعني شيخ ثائر، يعني عظيم الثوران الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هكذا هو نفسيته، هكذا سريع الغضب والاحتداد كثير الثورة رحمه الله تعالى، ومن قرأ تصانيفه يعرف هذا، يعرف هذا. أما ابن القيم وإن كان يشتد أيضا على الخصوم في بعض الأحيان، لكن يغلب عليه الهدوء ويغلب عليه الاتزان في عرض ما يريد من الأدلة والآثار وأقوال الفقهاء والعلماء، وهذا سبيل كبير إلى الإقناع، هذا سبيل كبير إلى الإقناع، لأن اللهجة الثائرة قد تورث العداوة. ذكرت لكم أنا هذا طرفا من هذا في المرة السابقة في حلقة شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن هو استطاع أن يجلب حب الطوائف له أو أكثر الطوائف له رحمه الله تعالى، سبب هدوئه واتزانه واتباع الدليل وسيره معه أينما سار، وهذا من الملاحظ الكبرى في حياته رحمه الله تعالى. هنالك كتب ومصنفات برز كثيرا بسببها في الحقيقة، وهنالك آراء برز بسببها وامتحن أيضا بسببها، وهذه في الحقيقة مسألة فيها خزي في التاريخ الإسلامي، أن العلماء والمشايخ يمتحنون ويؤذون ويسجنون بسبب هذه المسائل، وهم كبار وعظماء، لكن هكذا قدر، وهي محنة موجودة مع العلماء ذوي الفكر الاستقلالي، ذوي الشخصية الاستقلالية التي لا ترضى بالتبعية التي تخالف اعتقاده وما تطمح إليه. يعني سألت عالما من كبار العلماء، قلت له ما رأيك في كذا، مسألة ما أحب ذكرها الآن، ما رأيك في كذا، ألا تقول به؟ قال والله أقول به. قلت لماذا لا تذكره؟ قال أخشى من التيار العام. قلت له يا شيخ لكن هذا هو الحق، اذكره كائنا ما كان، اذكره كائنا ما كان ولا عليك. فقلت له اذكره يا شيخ ولا تتردد ان كان هو الحق. قال اخشى من التيار العام فمشايخي على غير هذا. فما كان ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك، فان راى شيئا صدع به ولا يتردد، وهذا الذي ينبغي. ان راى انسان الحق فينبغي، خاصه ان هذا الذي قلت لكم هو يدرس بخلاف اعتقادي، يدرس ما هو مساله هي عقديه، مساله فقهيه اصوليه، فيدرس بخلاف ما يعتقد وما يرى، هذه مشكله. ما كان ابن القيم كذلك، كان يصدع بسببها في الحقيقه، حصلت له محن ومصائب، سجن مع شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه، فلم يخرج الا بعد وفاه شيخه رحمه الله تعالى. اخذ مره واهين واوذي وطيف به على جمل بسبب انكاره شد الرحل لزيارة قبر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه في هذه المسألة تبعا لشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي يرى عدم جواز شد الرحل لزيارة قبور أنبياء أو الأولياء أو من دونهم. فأهين وطيف به على جمل بسبب هذا، وأيضا استدعي من قبل قاضي القضاة تقي الدين السبكي في مسألة فقهية دقيقة في اشتراط المحلل في السباق، وهي مسألة في الفروسية. مع ذلك استدعي وأخذ عليه تعهد كما يقال اليوم، ورجع عن كلامه هذا، وهنا في رجوعه هنالك كلام في مسألة رجوعه هل رجع أو لا، لكن ما خرج حتى تعهد بالرجوع. وهكذا إذن هو امتحن بسبب هذا، وكل مصلح مستقل الشخصية لا بد له من امتحان وأذى بسبب هذه الآراء التي يبثها. وهذه من ميزاته أيضا استقلال شخصيته، ومن ميزاته الكبيرة المؤلفات الجليلة التي جاء بها في الحقيقة، وهذا دليل على أنه لم يكن تبعا لشيخه في حتى في تصنيفه. فقد صنف مصنفات تماثل ما صنف شيخه بعض الأحيان، لكن استقل بمصنفات ما كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، مثال زاد المعاد في هدي خير العباد، مثال روضة المحبين ونزهة المشتاقين، مثال الروح، مثال حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهكذا. هناك كتب ما تحدث في موضوعها شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن تحدث في أشياء خفيفة في بعض الكتب، لكن ما استقلت تصنيفا. وهنالك أشياء أوسعها ابن تيمية نقاشا وبحثا ما تطرق إليها ابن القيم، أو ذكرها عرضا، أو ذكرها في جزء من كتبه، ما استقلت تصنيفا عنده. أمثال الأبحاث المنطقية، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى ما اشتهر بإحسان المنطق وعلم الكلام اشتهار شيخه به، فشيخ الإسلام ابن تيمية كان من أعلم علماء عصره في علم الكلام والمنطق. وطبعا الكتب تشهد درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، الكتب درء تعارض العقل والنقل، الرد على المنطقيين، يعني ابن تيمية كان علما في هذا، بينما كان هو مستقلا ما عنده هذا العلم في هذه القضية، قضية المنطق وعلم الكلام، ولا يتابع شيخه في هذا. يعني مثل هذه القضايا التي تفرق فعلا بين التلميذ والأستاذ. مصنفاته راجت رواجا عظيما في عصره وفيما بعده، يعني زاد المعاد في هدى أو هدي خير العباد، أو يسمونه الهدي أو الهدي النبوي أو الزاد، يعني اختصارات، لكنه كتاب جليل في الحقيقة. كان مطبوعا في مجلدين وفي أربع، الآن مطبوع في 5 مجلدات مع الفهارس، وفي الحقيقة كنز عظيم وثروة علمية، وفيه استنباطات عقلية رائعة وجليلة. عقلية ما هو يعني المذهب العقلاني، لكن اجتهادات بعقله اجتهدها في النصوص، وخرج بأشياء رائعة وجليلة من العظات والعبر في الغزوات وفي حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، على أنه كتبه كما قلت لكم من حفظه، وهذا عجيب. أيضا من مصنفاته الراقية في الحقيقة إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكتاب فريد في بابه لم يكن لشيخه مثله، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في 4 أجزاء لطيفة. إعلام الموقعين يعني إخبارهم بما ينبغي عليهم في مهمتهم التي تصدوا لها من خوف الله وتقواه وطلب العلم والاستقلال بالشخصية وكيفية الفتوى إلى آخره. بعض الناس يسميه أعلام الموقعين عن رب العالمين، ويحتج بأنه قد جاء في 20 صفحة منه الأولى الحديث عن أعلام من الصحابة ومن بعدهم، لكن الكتاب في 1000 صفحة تتحدث عن إخبار الموقعين عن رب العالمين. إيش يعني موقع عن رب العالمين؟ يعني المفتي، المفتي يوقع عن رب العالمين ويفتي بالحلال والحرام، فهي صورة مجازية يعني، لكنها صحيح. ففي 1000 صفحة تتحدث عن شروط المفتي والإفتاء وكيف يفتي، فكونه إعلام بالكسر أحسن من كونه أعلام بالفتح. أعلام الموقعين لها وجه، لكن إعلام الموقعين أحسن وأفضل، وهو كتاب جليل عظيم في الحقيقة. من الكتب تفرد بها وكان لها أثر كبير على الناس الروح، والروح نصر فيه القول بأن الأموات والأحياء تتزاور أرواحهما، ويسمع الميت كلام الحي ويرى زيارته إذا جاء إلى قبره، ووضع صفحات جليلة رائعة في بداية الكتاب تتحدث عن هذه المسألة اللطيفة جدا في الحقيقة، وأتى بمنامات جليلة عن عدد من علماء السلف من الصحابة فمن بعدهم، منامات تثبت تزاور الأحياء مع الأموات، وهذه المنامات لا يؤخذ منها أحكام شرعية. الرؤيا يا إخوة إنما يستأنس بها، يستأنس بها ويهدي الله تعالى بها قلب من شاء من عباده ويطمئنه بها ويثبته، لكن هل يؤخذ منها حكم شرعي؟ لا يؤخذ منها حكم شرعي. لذلك بعض الناس أنكر وقال كيف ابن القيم يكتب هذا الكلام وبعض الرؤى هذه أسانيدها منقطعة. يا أخي ليست القضية قضية أسانيد، قضية رؤى، هي رؤى متناقلة في زمانه أخذها عن أشياخه وهم أخذوها عن أشياخهم، فإن شئت أن تصدقها صدق، وإن شئت أن تنكرها أنكر. ليست القضية إلى يعني بهذا المستوى الذي أثير من أجله النقاش، لكن في الحقيقة صفحات رائعة في بدايات كتاب الروح تتحدث عن هذه المسألة اللطيفة المهمة، وليس لشيخه مثله أيضا إنصافا، وكتاب أيضا ليس لشيخه مثله، وهو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. والحادي هو الناقل، الحادي هو الناقل، فحادي يعني كأنه بهذا الكتاب ينقل أرواحنا إلى بلاد الأفراح، وبلاد الأفراح هي الجنة ولا شك، هي الجنة ولا شك. وكتاب جليل يتحدث عن الجنة وأهلها وحورها ولباسها وشرابها وطعامها وزيارة أهلها لله تعالى وللنبيين وللصديقين وما أعد الله تعالى من كرامة، وتوسع فيها توسعا جليلا، وأتى بأدلة وآثار، وأتى بكلام عن السلف والخلف جليل في كتابه هذا رحمه الله تعالى. ومن الكتب أيضا التي لم يكن قطعا لشيخه مثلها، وهو كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وهو كتاب في المحبة والعشق، وهو كتاب جليل. يعني بالمقارنة مثلا ابن حزم له كتاب اسمه طوق الحمامة في الإلف والإيلاف، كتاب أيضا في الحب والمحبين، لكنه يعني طغى عليه الجانب الفلسفي، طغى عليه الجانب الفلسفي ابن حزم يعني قوي وشديد، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى صاحب أسلوب هادئ وعاطفي جدا في أسلوبه، وكتب هذا الكتاب بأسلوب عاطفي رائع، وهو من أجل كتبه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. وحتى في ذكر كيف إنسان ينبغي أن يغض بصره وكيف يتخلص من العشق المحرم، وكيف يعني فيه وعظ مع جمال سياق مع أحاديث المحبين، مع فيصلح للمراهقين ويصلح للفتيان والفتيات. ومن أجل كتبه التي ليس لأحد مثلها، يعني ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا لغير شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا الكتاب فيما أعلم والله أعلم، مدارج السالكين، مدارج السالكين ابن القيم رحمه الله، في منازل السائرين، مدارج السالكين في منازل السائرين، منازل السائرين لشيخ الإسلام الأنصاري الهروي نسبة إلى هرات في أفغانستان، وشيخ وطبعا بينهما قرابة 3 قرون، لكن شيخ الإسلام كتب هذا الكتاب الأنصاري الهروي بمصطلحات التصوف التي كانت سائدة آنذاك، من الفناء والبقاء والسوى والغير، وهذه المصطلحات مصطلحات الصوفية التي نشأت في القرون المتوسطة هذه. فجاء ابن القيم رحمه الله تعالى شرح الكتاب بنفس يجمع فيه ما بين الشرع والعاطفة والتصوف جمعا حسنا وفق فيه، بحيث انه لم يغرق في التصوف ومشكلاته، وفي الوقت نفسه لم يشتد في هذا الكتاب اشتداد الفقيه، بل جمع بين الامرين، بين الشرع والعاطفة، على وجه مستحسن، على وجه مستحسن في الحقيقة جدا. واختصر هذا الكتاب وهذب مرات عديدة لطوله، فهو طويل، لكن كتاب فريد حتى لشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب فريد فيما بين كتبه رحمه الله. ومن كتبه الفريدة إغاثة اللهفان لمصائد الشيطان، يتحدث عن نفس الإنسانية وكيف يدخل الشيطان إليها، ومبحث عن الغناء، ومبحث عن الله، ومبحث عن مسالك الشيطان إلى آخره، وكتاب جليل عظيم. ولا بد أن نذكر أنه قد بعض الكتب له، هي له في السوق مشهورة معلومة، لكن مستلة من كتب أكبر. وهذه مشكلة في الحقيقة، يأتي الإنسان يرى اسما لكتاب جديد، من مؤلفه؟ ابن القيم، ابن تيمية، الحافظ الذهبي، ابن كثير، فعندما يفتح الصفحة الأولى ويقرأ من الكتاب وضح الصفحة العاشرة وضح الصفحة العشرين، يجد أنه مستل من كتاب مشهور. وللأسف الشديد الذي استله ما ذكر في بداية الكلام أنه أخذه من كتاب كذا لابن القيم مثلا، فيغري الناس بشرائه، وفي هذا تدليس في الحقيقة. من الكتب المشهورة تفسير الفاتحة، تفسير الفاتحة لابن القيم، وهو مطبوع مرارا، وهو مستل من مدارج السالكين. ومن الكتب الأكثر شهرة الطب النبوي لابن القيم، وذكر فيه مباحث رائعة جدا، وعندما ترجع تتأكد تجد أنه مستل من زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا الطب النبوي. وإن كان الأمانة والإنصاف أنه ليس مستلا استلالا حديثا، بل هنالك مخطوط له بعد وفاة ابن القيم بستين سنة كتاب مستقل باسم الطب النبوي هكذا، فهو مأخوذ من هذا، من زاد المعاد في هدي خير العباد. وله كتيب أو مجلدة لطيفة في الفوائد لا نظير لها، على طريق الألفاظ الحكمية، من الحكمة يعني، والمواعظ اللطيفة الرقيقة وتجارب النفس الإنسانية، يشبه كثيرا كتاب ابن الجوزي رحمهما الله تعالى وغفر لهما، صيد الخاطر، كتاب صيد الخاطر ابن الجوزي، كتاب لطيف ورائع جدا، الفوائد يشبهه إلى درجة كبيرة. وعنده الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وعنده كتاب رائع جليل اسمه الوابل الصيب من صحيح الكلم الطيب، أو من الكلم الطيب يعني، هكذا وهكذا. ويقال ويشاع بين طلبة العلم أنه شرح في كتاب شيخه ابن تيمية الكلم الطيب، وليس كذلك، على أنه أخذ أجزاء من هذا الكتاب وضع في كتابه، لكن ليس كذلك. فالوابل الصيب يختلف اختلافا شبه كلي عن الكلم الطيب، وليس هو شرحا أيضا له. ذكر فيه قرابة 100 فائدة للذكر عزيزة جليلة في معظمها، حتى أنه من شدة عنايته بكتابه وحبه له ماذا يقول؟ يقول ذكرت فيه قرابة 100 فائدة، كل فائدة عزيزة جليلة لا تجدها في غير هذا الكتاب أبدا. يعني هذا كان أسلوبا لابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه، إذا ذكر الفائدة الجليلة أو في بداية الكتاب يقول هذا كتاب عظيم غزير الفوائد كثير المسائل لا تكاد تجد مثله، ولا تكاد تجد هذه المسائل في كتاب غيره، وهكذا. هو كثير التنويه، على أن هذا لابد أن يربط بأنه كثير الانكسار والتواضع وهضم النفس، كيف يجتمعان؟ يجتمعان بأنه يريد أن يدل على هذه المسألة وينبه إليها القارئ على أنها مسألة قد بذل فيها حياته وبذل فيها جهده وصب فيها كثيرا من أوقاته، فينبغي ويجدر بك أيها القارئ الكريم أن تقرأها وتمعن نظر فيها. وله كثير من الكتب غير ذلك، والسؤال أين ذهبت؟ أين ذهبت هذه الكتب؟ التعصب المذموم في الحقيقة هذا جر علينا ويلات كثيرة، من ضمنها إحراق الكتب، إحراق الكتب. وكان هنالك أمير في بدايات القرن الفائت في دمشق، أنا أعرف اسمه وهو أمير جليل، لكن أحب أن يعني أستر على اسمه لأني لا أريد أن أذكر هذا الاسم ها هنا لحسنات هذا الأمير، وأنا أميل أن الرجل إذا زادت حسناته على سيئاته أن يعظم ويوقر فقد جاز القنطرة. هذا اعتقادي وهذا الذي أدين الله تعالى به. لماذا الأمير كان مناوئا للحافظ ابن القيم ولشيخ ابن تيمية على بلوى كانت موجودة هذه المناوآت والخلافات والمشكلات، فكان يشتري كتبهما وخاصة كتب ابن القيم ويغري بحرقها ويغري بتقطيعها مالكها، فإن لم يستجب مالكها يشتريها منه بالمال الجزيل ويحرقها أو يقطعها ويتلفها، وكانت مخطوطات في أكثرها وكلها مخطوطات، فكانت تعدم كتبه بسبب هذا، وكثير من كتبه أتلف بسبب هذا، هذا التعصب المذموم للأسف الشديد. هذا عدا عن أن هنالك مناوئين لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر والشام خاصة، فكانوا يعمدون إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويحرقونها ويتلفونها، وتبعا له كان ابن القيم أيضا لكراهتهم لشيخ الإسلام يكرهون تبعا له كل من درس عليه وأخذ منه على رأسهم بدون منازع ابن القيم في الملازمة والأخذ، فكانوا يحرقون أيضا كتبه تبعا له. وهذه من المصائب الموجودة في تاريخنا الإسلامي، هذه المناوئة لتصل إلى حد العداوة لتصل إلى حد الإحراق والإتلاف للكتب، وهذه مصيبة. لكن الله تعالى أبقى ذكرهما وشاع عملهما في الآفاق وصار لهما مدرسة، وخاصة في زمان الدولة السعودية الثالثة يوم أن تفتح عليها أبواب النعم، فصار المسؤولون فيها يطبعون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فانتشرت انتشارا هائلا لم يكون أو لم يكن منتشرا قبل ذلك على هذا المستوى ولا عشر معشاره. فانظروا كيف بعد قرابة أكثر من ستة قرون من وفاتيهما يقيد الله تعالى لهما دولة تطبع مصنفاتهما وتنشرهما في العالمين. هذا دليل على أن الله تعالى لا يخذل عباده ولا يتركهم ولا يضيع جهدهم وعملهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه نقطة لابد أن تفهم وتعرف، فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فرحمة الله تعالى على هذا الحافظ الكبير وآثاره باقية تنتفع بها، وآثاره جليلة وعظيمة وكريمة، ونحن اليوم ندرسها ونتفع بها أيما انتفع. هنالك كتب افتريت على ابن القيم أو نسبت إليه أفضل من افتريت، منها كتاب أخبار النساء وهو ليس له، لكن قيل إنه لابن الجوزي والله أعلم لمن هذا الكتاب، لكن قطعا ليس لابن القيم، فنفس ابن القيم في تأليفه يبتعد عن نفسه في هذا الكتاب أو نفس صاحب هذا الكتاب. هذا كتاب عبارة عن فكاهة وقصص للنساء وأخبارهن وأخبار جميلات النساء على مدار التاريخ، وابن القيم ما يلج هذا المولج ولا يدخل هذا المدخل في كتبه كلها. هنالك كتاب له اسمه الفوائد المشوقة من علوم القرآن، وهو كتاب بلاغي محض أيضا منسوب ابن القيم وليس له، على أنه كان علما في اللغة والبلاغة لكن ليس هذا الكتاب له رحمة الله تعالى عليه. هذه شخصية الحافظ ابن القيم، وهذه الميزات التي رفعته وأعلت ذكره. كان فقيها مبرزا في الفقه إلى درجة التي صار له فيها رؤيا ورأي خاص، وكان لغويا كبيرا يظهر ذلك بمصنفاته، ونحويا أيضا له اختيارات في النحو، وكان واعظا زاهدا رقيقا هادئا متزنا أصوليا مفسرا، سمي ما شئت، وهذه عوامل بروز له رحمة الله تعالى عليه. لذلك أثنى عليه كبار الأئمة والحفاظ، هذا الحافظ ابن كثير أثنى عليه جدا وذكر صحبته له بمزيد من الاعتزاز ومزيد من التشرف، والحافظ ابن رجب أثنى عليه ثناء عطرا، وابن كثير وابن رجب كلاهما من تلامذته أثنى عليه الحافظ ابن رجب ثناء عطرا جدا ونوه بذكره وقال لم أرى أعبد منه في زمانه ولا أحسن تصنيفا منه إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن رجب. وذكره الحافظ الذهبي في المعجم المختص، أي المعجم المختص بشيوخه، وهذا يدل على أن ابن القيم كان شيخا للحافظ الذهبي، قرأ عليه الذهبي شيئا من الحديث، وهذا عجيب لأن الحافظ الذهبي توفي قبله بثلاث سنوات تقريبا رحمة الله تعالى عليهما، وأثنى عليه أيضا الذهبي وأثنى عليه الحافظ ابن حجر، وأنه كان جريئا عارفا بمذاهب السلف مطلعا عليها، وأثنى عليه الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع بمحاسن بعد القرن السابع ثناء عطرا. فرحمة الله تعالى على هذا الإمام ورفع درجته في أعلى الجنان وألحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء مع عظيم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.